بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في كتاب شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى خواتيم صلاة المسافر في حكم المقيم فيما يقضي فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر. المقيم الآن يصلي 4 ركعات والمسافر يصلي 2 ركعة. طيب، الآن المقيم بعد أن يفرغ الإمام المسافر يقوم ليأتي بالثالثة والرابعة، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ قال لا، لا يقرأ، لأنه لاحق وهو في حكم الاقتداء حكما، وهو مقتدى حكما، لذلك لا يقرأ. ولو أصابه سهو في الركعة الثالثة والرابعة أيضا لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق. نعم.
ولا يقرأ المؤتم المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر.
لأن الآن عندنا المصلون 3، المقتدون وراء الإمام 3 أصناف: مدرك ولاحق وسابق ومسبوق. المدرك هو الذي بدأ الصلاة مع الإمام وختمها معه، هذا يقال له مدرك، وهذا حكمه معروف أنه وراء الإمام صورة وحكما، لذلك لا يقرأ وراء الإمام، ولو سهى لا سهو عليه. لماذا؟ لأنه وراء الإمام صورة ومعنى. طيب، المسبوق هو من فاته أول الصلاة وأدرك آخرها، كمن صلى مع الإمام بالفجر الركعة الثانية وفاته الأولى، ماذا نسميه؟ هذا مسبوق. والمسبوق تقسم صلاته إلى قسمين، جزء منها في حكم الاقتداء وجزء في حكم الانفراد. فما أدركه مع الإمام فهو فيه مقتد، وما فاته وقام ليقضيه بعد فراغ الإمام فهو فيه منفرد. لذلك يطبق عليه أحكام الاقتداء فيما كان فيه مع الإمام، وأحكام الانفراد فيما كان فيه بعد فراغ الإمام. فإذا سهى في الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام يعني، فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه في حكم الاقتداء. طيب، ولو سهى في الركعة التي يقضيها وحده بعد فراغ الإمام يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه في حكم المنفرد. وما يصليه وراء الإمام لا يقرأ فيه القرآن، وما يقضيه وحده يقرأ فيه، لأنه في حكم الانفراد. هذا المسبوق. اللاحق هو من أدرك أول الصلاة وفاته آخرها، أدرك أولها وفاته آخرها، وهذا من حيث الصورة ليس مع الإمام، لكنه من حيث الحكم هو وراء الإمام، لذلك يأخذ حكم المدرك وإن كان منفردا من حيث الصورة. نعم.
لا يقرأ والمؤتم لا يقرأ المؤتم المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح، لأنه أدرك مع الإمام أول صلاته، وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق. وفائتة السفر وفائتة الحضر تقضى 2 ركعة.
كيف نفهم العبارة هي إخواننا؟ وفائتة السفر والحضر هذو الحالتين تقضى 2 و4. الآن بترجع الركعتين إلى الحالة الأولى والأربعة إلى الحالة الثانية، شو بصير الكلام؟ وفائتة السفر تقضى 2 وفائتة الحضر تقضى 4. واضح شو صار المسألة؟ لكن تصوروا أخوان أليش الفرق بين هذه الإطالة وفائتة السفر تقضى 2 وفائدة الحضر تقضى أربعا، شوف الإطالة، بينما فائدة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا، نفس المعنى، لكن هذه عبارة مختصرة مكثفة واضحة عند من يعرف أساليب أهل العلم في الخطاب. نعم نعم.
فيه لف ونشر مرتب.
فيه لف ونشر مرتب، يعني ذكر حالتين هما السفر والحضر، ثم ذكر حكمين ركعتين وأربع. نعم، فنعيد الحكم الأول للحالة الأولى والحكم الثاني للحالة الثانية. هذا ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب. فإذا اختل الترتيب فرجع الحكم الأول إلى الحالة الثانية والحكم الثاني إلى الحالة الأولى، ماذا يسمى؟ لف ونشر مشوش. نعم، لف ونشر مشوش، وكلاهما أسلوب صحيح مستعمل عند أهل البلاغة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هاي حالتين. ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال وأما الذين بيضت وجوههم. هنا ذكر تبيض وجوه، ذكر البياض أول السواد ثانيا، لما فصل ذكر السواد أولا ثم البياض ثانيا، هذا شو بنسميه؟ لف ونشر مشوش. نعم، بينما في الآية الثانية فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا، هذا شو بنسميه؟ لف ونشر مرتب، رجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني. نعم،
أي فائتة السفر تقضى ركعتين وفائتة الحضر أربعا، لأن القضاء بحسب الأداء.
هلا اللي بيقرأ العبارة إخوانا ولا ينتبه لهذا المعنى ماذا يظن؟
كل واحدة تقضى
اثنين. يظن إخوانا أن الإنسان مخير بين ركعتين أو أربعا، كان هناك ظن هو لا، الحالة الحكم الأول للحالة الأولى والحكم الثاني للحالة الثانية. يعني من فاته صلاة وهو في السفر فأراد أن يقضيها ركعتين سواء قضاها في السفر أو في الحضر، ومن فاتته صلاة في الحضر يقضيها أربعا سواء قضاها في السفر أو في الحضر. إذن العبرة بوقت الصلاة الأصلي وليس بوقت القضاء، العبرة بوقت الأداء. كيف كنت في الوقت الأصلي للصلاة؟ إن كنت مسافرا تقضيها ركعتين، وإن كنت مقيما تقضيها أربعا. نعم،
بخلاف ما لو فاته في المرض وكان لا يقدر إلا بالإيماء، حيث يقضيها في الصحة راكعا ساجدا قائما.
يا سلام، لو إنسان كان مريضا وفاتته صلوات ثم قضاها في الصحة، كيف يقضيها؟ قال يقضيها كما هو الحال الآن. نعم، أنا أخذ مرضي. نعم،
ولو كانت في الصحة يقضيها بالإيماء،
لو كانت لزمته في الصحة بالركوع والسجود فأراد أن يقضيها وهو مريض يقضيها بالإيماء، إذا تعتبر الحالة الراهنة وليست الحالة الأصلية للصلاة، هي بخلاف السفر والحضر. نعم،
لأن الركوع والسجود يسقطان بالعجز، فإذا قدر أتى بهما
أما المسافر والمقيم الصلاة هكذا أخواني وجبت، الصلاة هكذا وجبت، صلاة المسافر وجبت ركعتين. نعم،
وفيما نحن فيه لا يتغير بعد الاستقرار، والمعتبر فيه أي في لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر آخر الوقت.
تمام، يعني الآن أنا في أول الوقت كنت مسافرا، في آخره صرت مقيما، ثم فاتتني الصلاة ماذا أقضيها؟ هل أقضيها سفرا ركعتين مراعاة لأول الوقت، أم أربع ركعات مراعاة لآخر الوقت؟ لا، العبرة آخر الوقت وليس أول الوقت. العبرة آخر الوقت وليس أول الوقت. نعم. لا، إذا كان صلاها في وقتها انتهى. نعم. أما الإشكال إذا كان لم يصليها، أراد أن يقضيها، فيقضيها تبعا لآخر الوقت.
فإن كان في آخره مسافرا صلى ركعتين، وإن كان مقيما صلى أربعا، لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقت، ولهذا تلزمه الصلاة لو صار أهلا لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس.
يعني لو في حال طفل بلغ في نصف الوقت، في أول الوقت لم يكن مكلفا بالصلاة، في آخره صار مكلفا، ما الحكم؟ وجب عليه الصلاة. لو أسلم في نصف الوقت، هو في أوله لم يكن مكلفا، كان كافرا، وفي آخره صار مسلما، إذن تلزمه الصلاة. وهكذا باقي الأمثلة. امرأة كانت في أول الوقت حائض وفي آخره صارت طاهرة، ما الحكم؟ يجب عليها الصلاة، وإذا لم تصلي وجب عليها القضاء. نعم.
وتشقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض.
يعني في حال امرأة كانت في أول الوقت طاهرة وفي آخره كانت حائض، ما الحكم؟ لا تقضي، العبرة لآخر الوقت. نعم. طيب هي كان معها مجال تصلي أول وقت، العبرة بآخر الوقت وليس في أوله.
ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط.
هذه إخوانا أحكام حقيقة لطيفة، وربما إذا لم ينتبه لها الإنسان يعني تفوته، لذلك لا بد أن نؤكد عليها في فهم هذه المسائل. الآن إخوانا نختم في تقسيم الوطن إلى ثلاثة أقسام: وطن أصلي، وطن إقامة، وطن سكنة. الوطن الأصلي إخواننا هو الوطن الذي ولدت فيه وعشت فيه مع قصدك الإقامة فيه دائما، هذا وطن أصلي. طبعا إخواننا الوطن الأصلي ممكن أن يتغير، كما لو انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر واستوطنه على الدوام، يعني الولادة مشروط والتزوج مشروط، وإنما الشرط النية للإقامة دائما وليس في نيته الرحيل عنه، هذا وطن أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان موطنه الأصلي مكة، لما ارتحل إلى المدينة ونوى فيها الإقامة الدائمة ولم يكن في قصده الرجوع إلى مكة للإقامة فيها، صارت المدينة وطن أصلي له، وبطلت مكة أن تكون وطنا أصليا له. فلما ذهب إلى مكة صلى صلاة المسافر، لأن مكة لم تبقى وطنا له، قال إن قوم سفر، إذا معناها نحن مسافرون، وهو أين؟ في مكة بين أهله وبين عشيرته. ومع ذلك العبرة يعني النية التي صارت، هو نوى في المدينة إقامة دائمة، هذا وطن أصلي. والوطن الأصلي لا يبطل إلا بالتغيير النية عنه، بالانتقال عنه انتقالا تاما، ويجوز تعدده. يعني ممكن يكون للإنسان أكثر من وطن أصلي متعدد، يعني الآن مثلا لي وطن أصلي هنا ولي وطن أصلي مكان آخر، هون لي بيت أنوي فيه الإقامة على الدوام وهناك كذلك، بروح على بعض، هون شهرين هون شهرين هون أو ما شابه ذلك، وحاطب بالي أنه أنا دائما هيك، هذا ما الحكم؟ هذا وطن أصلي وهذا وطن أصلي. فإذا أتيت إلى هذا المكان فإنني أعامله معاملة الوطن الأصلي، فأتم فيه الصلاة ولو أقمت فيه مدة قصيرة، وكذلك الوطن الثاني، ويسمى كل منهما وطنا أصليا. طيب، وطن الإقامة هو مكان نويت فيه الإقامة 15 يوما فقط أو أكثر، يعني نويت فيه الإقامة لكن ليس على الدوام، إقامة مؤقتة أكثر من 15 يوم، هذا يسمى وطن إقامة، وطن إقامة. وهذا الوطن إخواننا يثبت حكمه ما دمت فيه ويبطل بالرحيل عنه ولا يقبل التعدد. أنه عندي وطنين إقامة هون وهم ما بيصير، إيه نعم، وإنما هذا وطن إقامة، فإذا خرجت منه التغى، فإذا عدت إليه مدة قصيرة لا يكون وطن إقامة وإنما وطن سكنة. ووطن السكنة هو المكان الذي أنوي فيه الإقامة أقل من 15 يوما، أقل من 15 يوما. وهذا الوطن إخواننا يعتبر فيه أحكام السكنة ولا يبطل يعني به وطن الإقامة ولا وطن الأصلي. وعملية وطن السكنة ما له أحكام خاصة لأنه مسافر فيه، نعم،
أي لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر، لأن الشيء لا يبطل بما هو بما دونه.
يعني وطن الأصلي أعلى شيء، دونه وطن الإقامة، دونه وطن السكنة. يعني وطن السكنة إخواننا هو قسم يذكر من باب إتمام الأقسام، أما عمليا لا، ليس له حكم،
بل بما هو مثله أو فوقه.
نعم.
ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا.
نعم، يعني قد يكون هو وطن أصلي في مكانه الذي ولد فيه وأقام فيه، نعم،
ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية. وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا أيضا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول، وكل منهما وطن أصلي له. ويبطل وطن الإقامة بمثله، ويبطل أيضا بإنشاء السفر بعده وبالعودة للوطن الأصلي.
يعني يبطل وطن الإقامة بوطن إقامة آخر وبالوطن الأصلي، نعم،
وإنشاء السفر بعده.
أي إنشاء السفر منه، ما هيك؟ أنا الآن مقيم بوطن إقامة، سافرت عنه، بمجرد سفري عنه بطل،
كما ذكرناه. والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه الإنسان أو تزوج فيه أو لم يتزوج ولم يولد فيه، ولكن قصد التعيش لا الارتحال عنه، قصد التعيش لا الارتحال عنه. ووطن الإقامة موضع صالح لها على ما قدمنا، وقد نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه. وفائدة هذا أنه يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه. مثاله: مصري انتقل بأهله إلى الشام، فإذا عاد مسافرا ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول.
لماذا؟ لأن مصره الأول صار وطن إقامة له إذا نوى فيه الإقامة، يعني بطل أن يكون وطنا أصليا. نفس الصورة أخوانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمكة والمدينة، نفس تماما، نعم.
فلو أبقى أهله وتزوج بالشام أيضا،
لو أبقى أهله في مصره الأول واستحدث في الشام أهلا جديدا،
يتم بدخوله في كل من الوطنين،
لأنه صار كل منهما وطنا أصليا.
وإذا خرج يريد الشام فنوى الإقامة بالخانقاة السرية قوسية مثلا، السرياقوسية حفظ منها يعني حاطين بينها السرياقوسية مثلا 15 يوما، لم يبطل وطنه الأصلي،
وإنما صار هذا الوطن وطن إقامة لأنه نوى الإقامة فيه قديش 15 يوم.
فإذا رجع إليه لحاجة يتم الصلاة فيه،
نعم.
فإذا خرج ودخل الخانقاه مثلا،
فإذا رجع إلى وطنه الأصلي
يقصر لبطلان،
فإنه يتم بمجرد دخوله، فإذا رجع إلى الخانقاة مدة قصيرة يقصر. لماذا؟ لأنه مسافر. طب هو كان مقيم هون؟ قال كنت مقيما سابقا وبالسفر عنه بطل هذا الوطن إقامة وعاد وطن سفر بالنسبة إليك، مكان سفر.
يقصر. فإذا خرج ودخل الخانقاه مثلا، الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلي.
يعني مثل الآن طالب عم يدرس بالشام، يجي هون على الشام وأهله كلهم بمكان آخر، هذا الإنسان جاي مقيم هون أثناء دراسته فقط، بيقعد شهرين ثلاثة أربعة بيروح عن أهله، لا بيروح عن أهله هنيك وطنه الأصلي، هناك يتم الصلاة ولو قعد ساعة ولو قعد يوم ولو قعد يومين، كل ما ذهب إلى وطنه الأصلي يتم مباشرة. لكن لو جاء إلى الشام مثلا فإنه يبقى على حكم القصر إلا إذا نوى 15 يوم. طبعا الحالة هي لو أن إنسانا يأتي إلى الشام يوم السبت بسافر يوم الخميس، كل أسبوع هيك زي للدراسة، بيجي يوم الأحد بسافر الخميس، ما الحكم؟ هذا المكان بالنسبة لهم وطن سكنة، فبالتالي يبقى على حكم القصر دائما، كل ما إجا وطلع طالما عم يقيم فقط 5 أيام 7 أيام 10 أيام 14 يوم، طالما هالمدة هي إذن هو في حكم السفر الدائم. نعم.
وكذا لو
هذا الإنسان نوى الإقامة هنا شهرين، صار وطن إقامة، ذهب إلى أهله قعد يومين هنيك وطن أصلي، بمجرد ما دخله صار مقيما. لو أنه رجع إلى الشام هنا قعد 3 أيام مسافر، نقول أثناء إقامته هنا يقصر. ليه؟ لأنه رجع إلى وطن الإقامة السابق بنية السفر، لذلك يقصر ولا يتم. نعم.
وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الإقامة فيها 15 يوما ولم يرجع إلى وطنه الأصلي ولم ينوي السفر حتى وصل إلى بلبيس مثلا، فنوى الإقامة فيها 15 يوما بطل وطن الإقامة بالخانقاه. وكذا إذا خرج منها ونوى السفر حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر، كما لو دخلها مسافرا بعد ذلك. ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما أي موضع ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر وقد كان مسافرا، قالوا لأنه لا فائدة فيه لأنه يبقى فيه على حاله مسافرا، وما ذكره الشيخ الزيلعي رحمه الله من تصوير فائدته برجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من 15 يوما يتم، ثم خرج منها غير مسافر، ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصر وقبل أن يقيم ليلة في موضع فسافر، فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية ودخل ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم، لأنه لم يوجد ما يبطله مما هو فوقه أو مثله. انتهى. ممنوع لأن
هذا التصوير،
نعم، لأن وطن الإقامة يبطل بالسفر، فكيف لا يبطل به وطن السكنى وهو دونه؟ وقد قال الشارح رحمه الله في تعليله بطلان وطن الإقامة بالسفر لأن السفر ضد الإقامة فلا تبقى معه. انتهى. فيقصر إذا دخله لعدم انتهاء سفره بدخوله، والله أعلم.
تمام هيك. الحمد لله رب العالمين.